الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري, وهو الدرس الثالث من كتاب فرض الخمس. قال: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه, وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته, ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة قال حدثنا أنس أن أبو بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم, وكان أكشخ الخاتم 3 أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. الشاهد ذكر الخاتم وأنه لم يقسم ولم يخمس, وفيه أن ذكر الله في الخاتم ليس بامتهان, وما جاء أنه إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لا يثبت من طريق حمام بن يحيى عن قتادة, وإنما الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة من ذهب ثم طرحه, إلا أنه إذا كان الخاتم في اليسار يتحرز من الاستنجاء به إذا كان فيه ذكر الله, أما إذا كان في اليمين فلا حرج من دخوله أو خروجه. قوله: لما استخلف بعثه إلى البحرين. البحرين في الأصل كانت قطر الآن وما إليها من الأماكن. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبلان. فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم, وأبقاهما أنس بن مالك ولم يدخلهما في التخميس, مع أنه أحرص الناس على خير, لكن مثل هذه الأمور لا تورث. وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان من شأنه لا يورث ولا يدخل في ذلك. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني واسم أبي خيسان قال حدثنا حميد بن هلال وفي طبقته حميد الطويل وحميد الأعرج وحميد بن عبد الرحمن عدة, عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا. أي ثخن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد. وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم, أي مات فيه. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة. وما زال ما شاء الله الإزار يصنع في اليمن إلى الآن في منطقة صاب, وفي كثير من المناطق يتفننون في صناعتها وأسعارها غالية, وصناعة الغزل والنسيج من السهولة بمكان, وموادها الخام متيسرة, لكن الناس أخلدوا إلى ما يستوردونه من بلاد الكفار, وإلا فمصنع الغزل والنسيج من أول المصانع التي أسست في اليمن في زمن الإمام, يستطيع الناس أن يصنعوا العطب ويستخرجوا منه ما يخيطون به الملابس ويصلحونه بها. وهذه الأيام كثير من الملابس من البترول, وهي هذه التي تسمى البلاستر, لذلك تجدها شريعة الاشتعال، وإذا وقعت على الجلد تحرقه حريقا عظيما. والبترول موجود والغاز موجود، والله المستعان. وأيضا كثير من الناس يصنعون من صوف الغنم والإبل والبقر ومن جلودها، وكل هذا موجود، إلا أن الناس يعجبهم الاستيراد. فلو صنع الكفار كيسا لرأيت المسلمين يتبارون فيه على أنه موضة، وأقصد بعض المسلمين الذين يغترون بهم. صنعوا لهم الجنز المقطع، الفقير يلبس الثياب المقطعة لعدم وجود الثياب السليمة، والغني يذهب يشتري الجنز المقطع والفنيلة المقطعة، وبعضهم من سفهه يشتري فنيلة قصيرة يجلس يعمل فيها شد مناظر مزرية، نعوذ بالله من الخذلان. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه. يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في القسمة. وفيه إصلاح الآنية، وأن هذا ليس بمعيب، وفيه جواز استخدام الشيء اليسير من الفضة أو الذهب كاتخاذه كضرس أو مسمار في الأرجل أو نحو ذلك إذا احتاج إلى ذلك. وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدث عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه. هذا سند نازل بالنسبة للبخاري. أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمه الله، لقيه المصور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة أمرني بها؟ فقلت له: لا. فقال: فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بذلك على منبر هذا، وأنا يومئذ المحتلم، فقال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال: حدثني فصدقني، وعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. وذلك أن علي بن حسين رحمه الله ومن سلم من آل البيت أخذوا إلى يزيد بن معاوية في الشام فأكرمهم وردهم إلى المدينة. قال: مناسبة ذكر المصور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرز عما يجب وقوع التكدير بين الأقرباء، أي فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه، أو كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي جانب بني عمه العبشميين، فأنت أيضا راعي جانب بني عمك النوفليين، لأن المصور نوفلي، كذا قالوا المصور زهري لا نوفلي. قال: أو كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب رفاهية خاطر فاطمة عليها السلام، فأنا أيضا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابنها، فأعطني السيف حتى أحفظه لك. قال قلت وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف، وفيها أن الذي يحل يحرم هو الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا في الثوم حرمت، قال أيها الناس ليس لي أن يحرم ما حل الله لي، ولكن الشجرة أكره ريحها. وفيه أن الإنسان قد يغضب لابنته، والنبي صلى الله عليه وسلم حين نهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الزواج على فاطمة رحمة لعلي بن أبي طالب، لأنها إذا غضبت وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها لحق علي بن أبي طالب الضرر. ولا يقول قائل هل سيغضب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد غضبها؟ لا، وإنما قد تغضب المرأة لضرر لحقها ونقص وقع بها، فعند ذلك يغضب لها أبوها ويغضب لها رحمها القائم عليها. وانظر يقول وإني أتخوف أن تفتن في دينها، شدة الغيرة ربما يقع منها نوع كفران لزوجها فتأثم. فكان الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الزواج رحمة بفاطمة ورحمة بعلي بن أبي طالب. ولما ماتت فاطمة أوصته أن يتزوج بنت أختها أمامة بنت أبي العاص، أمامة بنت زينب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها، وكان يضعها إذا ركع ويرفعها إذا قام. ومن عجيب السجعة قيل للشوكاني كيف ترد العمامة وأنت تصلي؟ قال قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة وهي أثقل وحركتها أكثر من العمامة أو نحو ذلك. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، يعني لو كان ذاكره بسوء لذكره يوم جاء السعاة، فقال لعلي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعمل بها، فأتيته بها فقال أغنها عنا، فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها، أي أن الصحيفة التي أرسل بها إلى عثمان مكتوب فيها بيان مصارف الصدقات، أغنها بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون يصرفها، تقول أغني وجهك عني أي اصرفه، ومثل قوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي يصد ويصرفه عن غيره، ويقال أغنها عنا بألف وصل من الثلاثي، وهي كلمة معناها الترك والإعراض، ومنه استغنى الله أي تركهم الله، لأن كل من استغنى عن شيء تركه تقول غني فلان عن كذا فهو غان بوزن علم فهو عالم. وفي رواية ابن أبي شيبة لا حاجة لنا فيه. وقيل كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في الصحيفة. وقال الحميدي في الجمع قال بعض الرواة عن ابن عيينة لم يجد علي بدا حين كان عنده علم منه أن ينهيه إليه، ونرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علم من ذلك فاستغنى عنه، ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم، وللإمام التنقيب عن ذلك. ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته، أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار، أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من المواجبات ولذلك عذره علي ولم يذكره بالسوء. قال في السند المتصل وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذر الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. قال: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحميدي: من شيخ البخاري في الفقه والحديث كما تقدم في أول هذا الكتاب، وأرد برواية هذا بيان تصريح سفيان بالتحديث، وكذا التصريح بسماع محمد بن سوقة من منذر، ولم أقف في شيء من طرقه على تعيين ما كان في الصحيفة، لكن أخرج الخطابي في غريب الحديث من طريق عطية عن ابن عمر قال: بعث علي إلى عثمان بصحيفة فيها لا تأخذ الصدقة من الرخة ولا من النخة. قال الخطابي: النخة بنون ومعجم أولاد الغنم، والرخة براء ومعجم أيضا أولاد الإبل. انتهى. وسند ضعيف، لكنه مما يحتمل. قال: ما بالدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل. حين سألت فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السب فوكلها إلى الله. قال: أبو السند متصل. حدثنا بدل بن المحبر قال: أخبرني الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: أخبرنا علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنه، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه، لم توافق الخاتم، لم تجده، يعني قد وزع السبي، فذكرت لعائشة، أو لم توافق النبي صلى الله عليه وسلم لم تجده، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير لكم ما سألتماني إذا أخذتما مضجعكما؟ فكبر الله 34 وأحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. يعني معناه لو كان عنده وأعطاها ما ضره، ولا يلزم أن تكون ممن شهد المعركة أو لم يشهدها، إنما لما وزعت أوكلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح، وفيه الإرشاد إلى الخير والصبر على النوائب، وصبر المرأة على زوجها، وفيه أن الفاضل قد يكون على حالة أدنى من غيره في شأن الدنيا. فانظر إلى فاطمة سيدة نساء العالمين، مع ذلك ما عندها خادم، وتطحن لنفسها وتستخدم الرحى لنفسها، تطبخ لنفسها، ولعلها جاءها بعد ذلك دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمها، فكانت تغطي رأسها فتظهر رجلاها، وتغطي رجليها فيظهر رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، إنما هو أبوك وخادمك. وفيه أن الأعمال الصالحة مهما كان أحسن من غيرها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وفيه فضيلة التكبير والتحميد والتسبيح، فلو أكثر الإنسان منها فهو خير له وأنفع وأريح. والله يا أخوة ما تضيق صدورنا إلا حين نغفل عن الذكر، وعن قراءة القرآن، وعن قيام الليل، وإلا مهما جاءت من البلاوي وأنت مقبل على الله ما تؤثر فيك، لأنك من شرح الصدر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فانظر إلى هذه الوصية العظيمة. قيل لعلي بن أبي طالب: ما تركتها؟ قال: ولا ليلة صفين، ما تركها ولا ليلة صفين. وفيه أيضا مؤانسة الرجل لابنته المزوجة، والزيارة لها بين الحين والآخر، والتفقد لأحوالها، فإن ذلك يفرحها ويدخل الإنس عليها. وفيه أن المرأة لها أن توكل من يكلم أباها أو أخاها، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وكلت عائشة، وفيه تبليغ الأمانة وفيه المبادرة بقضاء الحاجة. قال في هذا الحديث أن الإمام أن يؤثر بعض مستحق الخمس على بعض ويعطي الأوكد فالأوكد، ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة. قال قلت وهذا كله بناء على ما تقتضيه ظاهر الترجمة، وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيرا فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء، ففي ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع، فلا يلزم منه نفي الاستحقاق. فلذلك والله أن أهل السنة في خير عظيم، وسعة صدر وسعة رزق وسعة دور وسعة حال، مع أنهم من أقل الناس انشغالا بالدنيا. يا أخي تجد العامل يخرج من الصبح وما يرجع إلا الليل وعايش مثلك كفافا، وأنت رابح. وإن عشت على الكفاف، الصلوات في جماعة، حضور حلقات العلم، حضور الدروس، انشراح الصدر، السكينة، الحسنات التي تكتب لك بإذن الله عز وجل وتحفظ لك إلى يوم القيامة. فلا سواء والله، لا سواء بيننا وبين أهل الدنيا. الأغنياء الذين توسعوا في شأنهم، ما بالك بالفقراء؟ هناك حديث صحى بعض أهل العلم ابن آدم: تفرغ لعبادتي أملأ قلبك سقينا وأسد فقرك، ولا تباعد عني فأملأ يديك شغلا ولن أسد فقرك. ويغني عنه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فأنا ناصح لمن استطاع أن يتفرغ للعلم يتفرغ، فإن عجز عن التفرغ فلا أقل من الدروس العامة، فإن عجز على الدروس العامة فلا أقل من بين مغرب وعشاء، فإن عجز عن ذلك فاعلم أنه بعيد، يضيع وقته ويضيع عمره، لأنه مهما كان العمل يحتاج أن يريح نفسه. مش معقول أنه يعمل 24 ساعة. لكن مساكين البعيد عن العلم يظن أن العلم سيمنعه من الرزق والخير، ويثقل عليه الجلوس ويثقل عليه المجالسة. وربما يبتلى الإنسان في أول الاستقامة ببعض شيء للاختبار والابتلاء، فيأتيه أبوه وأمه وزوجته وأخوانه وأصحابه: ضيعت نفسك، ضيعت مستقبلك، ضيعت أبنائك، ويقيمون عليه الهم والغم. ربما لو استسلم لهم لحرفوه عن الصراط المستقيم، فضلا عن يترك العلم يذهب. والله المستعان. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: بعض آباء يحب العلم وابنه ما يحب العلم، وبعض أبناء يحب العلم والأب ما يحب العلم، وقل أن تجد الأب يحب العلم والابن يحب العلم. هذا قليل. ابنه يذهب أمريكا سهل، السعودية يغترب 5 سنوات ويضيع زوجته ويضيع من إليه سهل، لكن يذهب بين أهل السنة ينشرخ صدره أو رأسه، يضيق صدره. عندنا مثل يقول: من كان لمحمد قبل ما يخلق علي. الله عز وجل يحفظك بدون فلان أو علان، فلا تظن أن رزقك فقط بسبب ولدك، أنت مرزوق قبل أن يأتي الولد. فإذا طلب علم خلاص الرزق سينقطع، وإذا ذهب يشتغل الرزق سيأتي، ربما يشتغل ويرجع مديون. والله كم ننصح أحيانا بعض الناس: يا ابني جي اطلب علم سيرزقك الله الزوجة وسيفتح الله عليك. يقول: والله أنا أشتي أشتغل أشتي أتزوج. يضرب له ب4 سنين 5 سنين وفي الأخير لا تزوج ولا طلب علم. وطلاب العلم الله مبارك، يأتي واحد فقير تزوج، الثاني تزوج، الثالث تزوج، يفتح الله عليهم. أبو سفيان له الآن عادوا في تعز إنه ما قد تزوج، إنه الحين مسكين في عسكرة ولا في كذا رايح جاي في هم وغم، لكن فتح الله عليه. هكذا الأخ فضل إبراهيم، هؤلاء كلهم للآن يمن الله عليهم بالزواج، لهم مع العوام أنهم مع هوام، والله تكون مع العوام هوام، لا أنت ممن تزوجت، ولا أنت ممن شرح صدرك، ولا أنت ممن حصل الدنيا، بل إذا ابتلي بالقات والشمة والدخان ساء حاله، أما إذا ابتلي بمثل هذا الشبو وهذه المخدرات مجنون، أصحاب المخدرات شبه مجانين، والله المستعان. فيا أهل السنة ويا أهل الخير والفلاح، لازموا الخير، لازموا الخير، احمدوا الله ولازموا الخير.